إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، لا أرى للغرام أهلا سوى من نصر السبط يوم أضحى فريدا. من هم؟ هم بقية الله في الأرض، ومن بات مجدهم محسودا. كان طوفانهم كطوفان نوح، ذاك يجري ماء وهذا حديدا. ركبوا فيه للنجاة سفينا، طاولت فيهم السماء صعودا. لم يكن عندهم أعز من النفس، فجادوا بها وناهيك جودا. هذه حالهم إلى أن تفانا واغتدى ودونه جميعا رقودا. أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على القوم، ما على الموت ما اعتبوا. نظرت سكينة إلى حال أبيها، التفتت لعمتها زينب: يا عم ليش الولي محتار محن الظهر ينظر إلينا بحزين ودموع بس تنهم؟ عباس وين وعلي يشوفون حال الخدار؟ وشبان كل من طلع مذبوح لنا رجع، شبان كل من طلع مذبوح لنا. الأكبر يا عم سمعت وسط الخيام ولته، بس عم راعي العلب ما أدري وش حالته. من أخذ جودة وطلع والخيم تشتتة، وشبان كل من طلع مذبوح لنا رجع. ايت نشديم عن كافلي وحوالي مدللة، ما تشوف في حال الولي ودموعه الهاملة يصفي جفوفه ويوين ما قصرت كربلة يصفج جفوفه ويوين ما قصرت وشبان كل من طلع مذبوح لنا رجع شو نسويها قالت خوفي بعد عباس يروح يا عم الولي خوفي من بعد عمي أخاف يروح عنا الولي واحنا حرام بالفلا يا عمه وننولي شو نسوي قوم نروح النجف قوم يا عمه قوم خلى نروح النجف يا عمه ننخى علي قوم خلى نروح النجف يا عمه ننخى علي وشبان كل من طلع مذبوح لنا شبان كل من طلع مذبوح لنا
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا رب العالمين حديثنا أيها الأحبة بعنوان صناعة القيم المزيفة والحديث في مقامين المقام الأول هو المقام الفقهي المقام الثاني هو المقام التربوي الأخلاقي بالنسبة إلى المقام الأول هناك إثارة أثيرت في بعض القنوات وبعض المواقع عن أن بعض علماء الشيعة ومراجعهم يروجون للشذوذ وذلك عبر تجويز عمليات تحويل الجنس بمعنى أنه رجل أراد أن يتحول إلى امرأة امرأة أرادت أن تتحول إلى رجل فهنا يقولون ما دام هذا لا زال رجلا فلا يجوز له أن يقترن برجل هذه امرأة ما دامت امرأة لا يجوز لها ذلك لكن فهذه المرأة تتحول إلى رجل والرجل يتحول إلى امرأة فيمكنهم ماذا ممارسة هذا الأمر بكل أريحية وهذا أمر جائز فهنا قالوا بأن فتاوى بعض مراجع الشيعة هي ماذا؟ هي إباحة للشذوذ بطريقة غير مباشرة. هذا الرجل فقط عليه أن يقوم بعملية تحويل جنس، ثم بعد ذلك له ماذا؟ أن يقترن بماذا؟ برجل آخر. هو الآن هذا رجل حول نفسه إلى امرأة، اقترن برجل، هذه امرأة تريد أن تقترن بامرأة تحول نفسها إلى رجل ثم تقترن بهذه المرأة، فعادت العملية كما هي. فهذا ترويج للشذوذ بطريق غير مباشر وبإعطاء صبغة شرعية. بل بعض التقريرات قالت بأنه الآن إيران التي تعتبر ذات أغلبية شيعية تعتبر الدولة الثانية في العالم في عدد المتحولين. الدولة الأولى هي تايلاند، الدولة الثانية هي إيران، أكثر المتحولين هناك. ليش؟ لأن فتاوى المراجع عندهم تبيح ذلك، والنتيجة حينئذ حصل هذا الفساد الأخلاقي والانحلال والترويج للشذوذ. فأنتم إذا أردتم الاستنكار على الشذوذ لا تستنكروا على الغرب، استنكروا على علماء الشيعة الذين يجيزون أمثال هذه العمليات. وحتى نضع النقاط على حروفها لا بد أن نلتفت لتفاصيل المسألة حتى تعرف وين مكمن الخلل في هذا الإشكال. المسألة لها صور ثلاث. الصورة الأولى وهي أنه هناك بعض الناس عندهم تشوهات في الجهاز التناسلي. فمثلا هذه امرأة عندها رحم وعندها مهبة، ولكن هذه المرأة عندها تشوه في الجهاز بحيث يكون لها أشبه بجهاز الرجل زائد، أو هذا الرجل جهازه مضمر مخبوء، وبالتالي يكون هذا الرجل كأنه في الظاهر في جهازه التناسلي كأنه أنثى. فهنا يأتي الطبيب، ماذا يصنع الطبيب؟ بالنسبة للرجل يخرج هذا الجهاز المضمر، بالنسبة للمرأة يقتطع هذا اللحم الزائد وهذا العضو الزائد. هذه العملية في الواقع ليس فيها تغيير جنس، هذه فقط هذه المرأة عندها تشوه يعالج، هذا الرجل عنده تشوه يعالج. وهذا أيها الأحبة وهذا الأمر الفقهاء يقولون بحد ذاته، من دون الآن نظر إلى مثلا مقدمات محرمة أو غير ذلك، العمل في حد ذاته ما فيها أي مشكلة، لأنه هذا بالنتيجة إزالة شيء زائد في الجسم. يعني الآن لو إنسان خرج له إصبع زائد مثلا 6 أصابع، أجرى عملية استئصال الإصبع زائد، هل في هناك مشكلة؟ ما تغير شيء، وما رتب أحكام أخرى، هو رجل، ولكن أخرج جهازه الذي كان مختبئا. هذه المرأة كان عندها لحم زائد، عضو زائد اقتطع منها، فمثل هذه العملية ليست تحويلا للجنس لا من قريب ولا من بعيد. زين. الصورة الثانية وهي أن يقوم الرجل بعملية، لاحظوا، يقطع فيها جهازه التناسلي ويصنع له جهاز كجهاز المرأة، ويعطى هرمونات أنثوية. دي الهرمونات الأنثوية تجعل أنه لا تقوم له لحية، لا يقوم له شارب، هم أيضا ماذا؟ جسمه يتناسب ماذا؟ مع جسم المرأة. المرأة نفس الكلام، هذه المرأة يزرع لها جهاز شبيه بجهاز الرجل، وتعطى هرمونات ذكورية تعطيها ضخامة في جسمها كضخامة الرجل، ينبت لها شعر مثلا في عارضيها مثلا، وبالتالي هذه المرأة تكون هيئتها تراها من الخارج يا رجل، هذا الرجل ترى هيئة من الخارج شنو؟ ترى امرأة. فهنا تغيير في الشكل الخارجي وتغيير أيضا في الجهاز التناسلي. هذه العملية أيها الأحبة واللي الآن في تايلند اشتهروا بها، هذه في تايلند اشتهر بهذا الأمر، هذه العملية ما أحد من فقهائنا يقول بأنها عملية جائزة، ما أحد من فقهائنا. ليش؟ لأنه هذه العملية يقولون فقهاء المدار في الأنوثة والذكورة مو على الشكل الخارجي، يعني الآن لو جاء رجل وأطال شعره وأزال لحيته وأزال شاربه وصار يتحول إلى امرأة، يتحول إلى امرأة. الآن هذا العضو الخارجي أزال ما يتحول إلى امرأة، المدار على الجهاز الداخلي، الأجهزة الداخلية تختلف للمرأة عن الرجل، وهذه الأجهزة الداخلية على ما هي، اللهم الذي تغير شنو؟ الشكل الخارجي، شكل الرجل تغير، شكل المرأة تغيرت، أما هي من الداخل هي امرأة وهو من الداخل رجل. ولذلك هنا الفقهاء يقولون صنع عملية ما صنع عملية، هذا الرجل رجل، ويا يجوز له ماذا؟ ولا يجوز له النظر إلى النساء. هذا الرجل رجل، صنع ما صنع لا يجوز له أن يتزوج برجل، والمرأة كذلك. الآن دي المرأة غيرت شكلها، نقول مرأة عليك أن تلبس الحجاب، هذا لحية وكذا، يجب لبس الحجاب ولا يجوز لها النظر إلى الأجانب. إذن الفقهاء يقولون مثل هذه العمليات ما تغير من جنس الإنسان لا من قريب ولا من بعيد، بل يبقى الرجل رجلا والمرأة امرأة. الصورة الثالثة تفتوا، وهي صورة تغيير الأجهزة الداخلية إضافة للأجهزة الخارجية، يعني أن يتحول الرجل حقيقة حقيقة إلى امرأة، كل أجهزة المرأة تكون فيه والمرأة تكون جميع أجهزة الرجل فيها. هذا الفرض نسأل الأطباء هل يمكن تحقيقه في الخارج أو ما يمكن؟ الأطباء يقولون إلى الآن ما تمكن الطب من إجراء عملية بهذه المثابة، أن رجل يتحول بتمام أجهزة الداخلية والخارجية إلى امرأة ما صارت، امرأة تتحول إلى رجل بتمام أجهزتها ما صارت، بل بعض الأطباء يقولون مستحيل ذلك، هذا مجرد فرض أن تتحول المرأة لرجل والرجل إلى امرأة، ما يمكن، هذا أمر مستحيل. شوف هذا الفرض أنه المرأة تحول إلى رجل بتمامها والرجل يحول إلى امرأة بتمامها، هذا الفرض الذي قال بعض الفقهاء لو أمكن تحققه فإن هذا جائز. خلاص هذا مثلا يريد يتحول لحقيقة أخرى، إذا أمكن التحويل بتمامه قال بعض الفقهاء ما عندنا دليل على المنع، ما دام أصبح مرأة واقعا خلاص يأخذ أحكام المرأة، إذا الرجل أمكن تغييره إلى امرأة واقعا يأخذ أحكام المرأة، إذا المرأة تحولت لرجل واقعا تأخذ أحكام الرجل. لكن هل هذا له أثر؟ هل هذا له وجود في الخارج؟ لا وجود له أصلا. زين، إذا كان هذا لا وجود له أصلا، هذا الفرض الذي يجيزه الفقهاء، فهنا نقول ما يصنع من عمليات إن كانت من القسم الأول، القسم الأول كل الفقهاء حتى غير الشيعة يقولون بجوازه لأنه غير إزالة تشوه مو أكثر، وإن كانت العمليات من النحو الثاني فلا أحد من الفقهاء يقول بجوازه. إذن وين الشيعة يروجون للشذوذ؟ وين الشيعة كانت تتكلم في هذا الفرض؟ بعض العلماء الفرض الثالث، لو أمكن التغيير الواقعي الحقيقي بأنه حتى الأجهزة الداخلية تتغير، هذا فرض لا تحقق. لو تحقق بعض الفقهاء يقول هذا جائز، هنا يعني يعامل مع هذه المرأة معاملة أنها مرأة، وهذا الرجل بعد التحول يكون رجلا. أما مع هذا الذي يصنع في تايلاند أو في غيره لا يقول أحد من فقهائنا. سألآن يجي البعض فهم من فتاوى الفقهاء وذهب وصنع هذه العملية وقال الفقهاء أجازوا، هذا اشتباه منه هو. أما فتاوى فقهائنا صريحة وواضحة في عدم جواز أمثال هذه العمليات. إذن أيها الأحبة، فريت وشبهت أن فقهاءنا يجيزون الشذوذ بطريق غير مباشر، هذه كذب ولا صحة لها، ولا يقول بذلك علماؤنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم. نجي الآن إلى الجانب الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وارحمنا بهم. كيف تصنع القيم المزيفة؟ لما نقرأ هذه الآية وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، شنو ذنبهم؟ ما لماذا يخرجوا؟ لماذا يطردوا؟ إنهم أناس يتطهرون. هل الطهارة ذنب؟ هل الطهارة عيب؟ أم الطهارة لا كمال؟ إذن كيف تحولت إلى ذنب؟ كيف صارت ذنب وجريرة يؤاخذ عليها هذا الإنسان؟ كيف حلت الرذيلة محلها، صارت هي الرذيلة هي الفضيلة في ذلك المجتمع، وصارت الطهارة التي هي الفضيلة صارت رذيلة، بحيث يعيب هذا الإنسان بها ويؤخذ ماذا؟ كأنها ذنب عليه. كيف هذا؟ كيف تصنع القيم المزيفة؟ هنا إخواني سأركز على طرق خمسة. الطريق الأول وهو التزيين وإدراج الرذيلة تحت الفضيلة. إخواني لو تقرأوا القرآن الكريم تكررت مفردة التزيين ونسبت للشيطان، زين لهم أعمالهم، أو مثلا زين للناس حب الشهوات. ده التزيين شنو معناه؟ تزيين تشرح الرواية العلوية، أمير المؤمنين له رواية مفادها هذا، لو أن الحق، لو أن الباطل خلص من مزاج الحق، يعني لولا دمج ومزج الحق بالباطل، ولولا أن الباطل ولو أن الحق خلص من لبس الباطل لكان الناس كل شيء عندهم واضح، لا عرف أهل الحق الحق وعرف أهل الباطل الباطل. ولكن شو يصير؟ ولكن يؤخذ من هذا ضغث، يعني جزء، ويؤخذ من هذا ضغث فيمزجان، حق يمتزج بالباطل. هذه إدراج الرذيلة تحت الفضيلة. الإنسان إذا رأى الرذيلة على صورتها ما يمكن يقبل عليها، صح لو لا؟ إذا على صورتها ما يقبل عليها، حتى يقبل عليها تزين، حتى يقبل عليها تعطى غطاء، غطاء جميل حتى يقدم عليها. لاحظوا مثلا الآن من القيم المحمودة قيمة الحرية. يقول أمير المؤمنين عليه السلام لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرة. حرية أهل البيت حثوا عليها. زين هذه الحرية لاحظوا جاءت المجتمعات الغربية ايش قالت؟ حر، إذن أتفسخ، أنا حر، أختار الدين الذي أريده، أنا حر. ألم تقولوا أن الحرية مبدأ إنساني مهم وقيمة من القيم؟ هذه قيمة نحن نتبعها، نحن أحرار، نعبد الله لو نعبد البقر نحن أحرار، نحن نلتزم بمثلا بالحجاب أو نترك الحجاب نحن أحرار، نحن أحرار. الحرية أمر مطلوب، نقول صحيح، ولكن الحرية المطلوبة أيها الأحبة الحرية قبال الآخرين، قبال البشر، لا الحرية قبال من؟ قبال الخالق. ولذلك شوف كلمة أمير المؤمنين لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله، خلقك يعني لك خالق، إذا لك خالق يعني أنت عبد لهذا الخالق، فحريتك قبال البشر ولكن قبال الله أنت لست حر، أنت عبد، قبال الله أنت عبد، ما الذي يريده الله منك يجب عليك اتباعه، مو كيفي أنا أقول والله أريد أن أنزع الحجاب وأريد أترك الصلاة، لا أنا عبد لله. إذن هنا لاحظوا لما زينت أو لما عفوا أدرجت المصاديق المزيفة من الرذائل تحت عنوان الحرية صار هذه ماذا؟ لها رواج وصارت مقبولة عند الناس. ولذلك لاحظوا أن الشذوذ أجلكم الله كل البشر تنبذه، ما تجي إلى عاقل إيش صار يعني الآن البشر مو أول سنة خو بيعيشوا، إيش صار يعني هالسنوات الأخيرة تظهر لك موجة من الشواذ والعالم كله تعال مؤسسات وأندية وكذا الكل يدعم، شو القضية؟ وين هذا اللي كنتوا أنتوا تنبذوه؟ وين؟ إيش صار؟ شو تغير؟ اللي تغير هو هذا أنه أدرج الشذوذ تحت عنوان صحيح وهو قالوا الشذوذ طبيعة ثالثة أساساً، لا تسميه شذوذ ده خطأ. هذه البشر على ثلاثة أقسام، ميول أنثوية، ميول ذكرية، ميول مثلية، هذا شيء طبيعي، ده من فطرة الإنسان، هكذا خلقه والله. أنت عندك مشكلة روحية الله مجي إليهم. فحتى وصف مرضى لا تقول ده مرضى، ده مو مرضى، وصف شذوذ لا تقول ده شذوذ، هذه طبيعة ثالثة. زين الآن إذا تحول هذا الشيء من شذوذ ومن مرض إلى طبيعة ثالثة يصير مقبول ولا بطبيعة الحال يصير مقبول، يصير مقبول، وتعال دراسات مدفوعة الأجور وتعال مؤسسات ضخمة وتعال دعم وإلى آخره، بطبيعة الحال يكون هذا الأمر مقبولا أو لا. إذن أول طريقة هي الدراج أو بل إلحاق الرذيلة بقيم فاضلة. الطريقة الثانية لاحظوا جعل المعايير الزائفة، ما جعل معايير زائفة يعني تجعل الإنسان يسير على وفق هذه المعايير. مثلا شوف القرآن الكريم لما يتكلم عمن رفضوا نبوة النبي صلى الله عليه وآله ايش قالوا؟ قالوا لولا ألقي عليه أسورة من ذهب، لو هذا نبي ألقي عليه أسورة من ذهب. جاء غيرهم قال أنؤمن لك وقد اتبعك الأرذلون. الآن إخواني هل من معايير قبول النبوة أن يكون النبي غني؟ إيش دخل هذا في اتصاله بالسماء؟ هل من معايير النبوة أن لا يتبعه إلا كبراء القوم الأراذل لا يتبعونه؟ هذا من معايير قبول النبوة؟ مو عير. لكن هؤلاء جعلوا هذه المعايير وألقوها إلى الناس، قال يا جماعة لو كان هذا نبي، النبي لابد يصير غني، النبي لابد أن يكون يتبعه الكبراء مو يتبعه الضعفاء، وجعلت هالمعايير هذه وأخذها الناس كأنها أمر صحيح وأمر مسلم، بينما هذا المعيار من أساسه شنو؟ معيار خاطئ. خل أضرب لك مثال الآن في حياتنا. الآن أيها الأحبة كل واحد منا ينشد ويطلب شيء اسمه السعادة، صح لو لا؟ كل واحد يقول أنا أريد أصير، أنا أريد أستانس، أريد أكون سعيد. زين دي السعادة وين أحصل عليها؟ وين أحصل؟ كان في السابق أيها الأحبة العقيدة السائدة أن السعادة تتدخل فيها عاملان، عامل الأول الإنسان هو جهد الإنسان وجده، والعامل الثاني هو التوفيق الغيبي، توفيق من الله سبحانه وتعالى. لما جاءت الفلسفة الغربية قالت لا، السعادة هي تتحقق بتحقيق ما يلتئم مع النفس وما ترتاح معه النفس. وش أنت نفسك؟ شوف أنت بينك وبين نفسك، والله أنا أحب هذا الطعام، خلاص سعادتك أنك وش تأكل الطعام. أنا أحب هذه السيارة، سعادتك أن تشتري هذه السيارة. أنا أحب السفر لبلدان الطبيعة، سعادتك أن ماذا؟ أنك تذهب. ما الشيء الذي يتناغم مع نفسك؟ الشيء الذي تميل له نفسك إذا حققته أنت ماذا؟ نلت السعادة. فإذا الإنسان سعادته بقدر ما يصل إليه من الأمور التي تلتئم مع نفسك، هذه هي السعادة. التفتوا إخواني، وهذا فتح الباب. يعني الآن مو كل البشر تطلب السعادة، ما دام يطلب السعادة إذن أنا أشتهي هالسيارة أروح أحصلها، كيف ما كان أسرق أقترض أعمل مثلا عمل مضاعف، المهم أنني أريد أن أحقق سعادتي بأن أأخذ هذه السيارة. أنا أريد والله سعادتي أنني أتزوج هذه البنت، شي يصير ما يصير بعد يقبلوا ما يقبلوا أختطف هذه البنت ما أختطف هذه البنت، المهم هذه البنت تكون سعادتي معها. لاحظوا فتح هذا الباب الذي جعل القضية قضية تنافس، قضية شنو؟ تنافس. وجاء بعد ذلك إخواني مسألة الإعلانات، الإعلام التجاري. الإعلام التجاري سابقاً يجي يقول لك والله هذا المكيف مثلاً طنين، هذا يدوم لك مثلاً على ضمان 5 سنوات. كانت الإعلانات التجارية كلها في صفات المنتج، الآن تحولت شنو الإعلانات التجارية؟ هل فكرت في راحة، في أن تكون في مكان مريح؟ هل فكرت في سيارة إذا جلست فيها لا تستشعر الألم والتعب؟ كذا دائما صار ربط سعادة الإنسان وراحة الإنسان بالسلع، سعادتي وراحتي بالسلع. زين الآن إخواني هذا جعل الناس تتهافت. شوف الآن يعني الآن لما تشوف أنت صور بس يعلنوا والله ترى الآيفون الجديد يطلع أسبوع الجاي، طوابير على ذاك المحل. إيش صاير؟ صاير ما عندك جوال؟ عندي جوال. لا لازم أنا يكون عندي هذا الجديد. والله الآن مثلا هذه الساعة الجديدة الساعة ذكية يلا طوابير، تعال هذا المطعم الجديد وكذا طوابير. صاير هذه صارت، هذه حولت المعايير، معايير السعادة عند الناس إلى أن السعادة هي في تحقيق المقتنيات المادية. شنو أنت من عندك من مقتنيات مادية؟ ولهذا تشوف أنت هالسعادة البائسة هذه، هذا أخذ الجوال والله الآن عندي أنا أفضل جوال، بكرة طلع واحد أفضل منه خلاص راحت السعادة، السعادة صارت وين؟ الجوال الثاني. وتعال وسائل التواصل هم لعبت الدور ما شاء الله البارز، كل واحد أخذ له سيارة ولا صور سيارته، ها السيارة الجديدة، الجوال الجديد، الساعة الجديدة، المكان الفلاني، وهكذا. وصار أنا أطالع ليش فلان أحسن مني أنا آخذ، وليش فلان راح المكان أنا أسوي، وهذا وهكذا. وصارت القضية تباري لتحصيل السعادة، والمسكين الإنسان وتالي وتالي شوف نفسه غارق، غارق في ديون، غارق في مشاكل، غارق بسبب هذه السعادة الوهمية. الأول إخواني أكو كلمة يقولوها آبائنا وأمهاتنا، إذا أردت السعادة زر عليا وأولادك أهلا. هذه الآن دي غابت. ليش؟ ما صارت السعادة عندنا في الأمور المعنوية، مو سعادتنا في الأمور المعنوية، مو سعادتنا في العبادة، مو سعادتنا في أن نخدم المجتمع، مو سعادتنا أننا نكون شخصيات فاعلة، لا سعادتنا فيما نقتني، فيما نقتني. هذا الإنسان بيقول هذا وش عنده؟ مقطع عافيته، يشتغل في جمعية ويشتغل في حسن، وش عنده؟ بدل ما يروح ويرتاح ويروح على نفسه وكذا، لأن خلاص انقلبت عندنا معايير السعادة إلى ما يرفه الإنسان على نفسه ويكون متميز على الآخرين. بينما هو لو تأمل السعادة الحقيقية مو في هذا، السعادة الحقيقية هي في ماذا؟ في أن تأتي لما أنت، أن تجمع وتنال ما يتناسب مع إنسانيتك. شنو يتناسب مع إنسانيتك؟ إنسانيتك فيها بعدين، بعد روحي وبعد بدني. الشرع يقول صحيح أنت الآن تحب الأماكن الجميلة روح، ولكن لا تنسى نفسك، نفسك محتاجة لعبادة، نفسك محتاجة إلى الاجتماع مع المؤمنين، اجتماع مع إخوانك، لا معيشة العزلة والنظر للنفس فقط وفقط. إذن إخواني لما جاءوا بهذه المعايير التي هي معايير وهمية انطلق الناس إلى بذخ، سرف، تبذير، والعياذ بالله. كل هذه رذائل صارت عندنا شيء عادي جدا. ليش؟ كله باسم السعادة. خليني أنا أسوي مثلا زواجي في صالة 100,000، 100,000 هذه يعني راتب كم شهر هذا لهذا الرجل، وهذا الأبو من وين لو به الأبو كم هذه جمعها عشان ليلة واحدة أنت نطيريها جنابش، ليلة واحدة تطيريها سعادتي ليلة العمر هذه. تعال أنت الآن مثلا هذه السيارة، سيارة تعال لا سيارة لا بمئة ولا شيء، الآن وصلت تعال أرقام فلكية، من خالف سعادتي في ذلك. وهكذا صار هذا الإنسان هذه السعادة. إذن المعايير الخاطئة ولدت لنا أو بررت لنا بالأصح وجود قيم فاسدة. الأمر الثالث أو الطريقة الثالثة الاستهزاء بالقيم. الاستهزاء بالقيم، وأنا تحدثت من يتذكر قبل سنوات عن الأسلوب الاستهزائي وخطره على الفرد والمجتمع. الإنسان إخواني دائما يحب أن يحافظ على كرامته، ما يحب أحد يتهكم عليه، ما يحب أحد يستهزئ به. شوف لما البنت تلبس حجاب محتشم تروح إلى المدرسة، تروح إلى بعض الأماكن معقدة، هذه لابسها العباية هذه حتى ولا فيها ولا كريستالة ولا فيها حتى لون، شو انت معقدة لابسة ليش عباء مثل عباية جدتي الله يرحمها، انت ليش ما تستحي تطلعي بهالعباء؟ شايف هالسخرية هذه على هالقيمة؟ دي البنت مرة ومرتين تريد تحافظ على كرامتها، اجي لو ما هو ابوها ما اروح، ما البس العباء، ما البس هذه العباء خلاص. ليش؟ لانها صارت محل السخرية. ده ولد، ولد عمره 17 سنة 16 سنة خطت لحيته، شرهابي انت مخلي لك لحية، ارهابي بهاللحية هذه قاعد لنا، شو مسوي في روحك؟ عيش شبابك، من انت شايب انت مخلي لك لحية؟ ده حكم شرعي، احنا ما نقول يا شباب انسان يهمل، لا يرتب لحيته ويشذبها، هذه جمال الرجل، هذه وقار الرجل بلحيته. هذه لما صارت السخرية على الشاب الملتحي، هم هذا الشاب شنو؟ أبسط شيء قال والله وين الموس ويلا وشيلها، حرام ما يجوز. زين الآن لما نجي أيها الأحبة إلى الإنسان الملتزم قال أوه تركوا عنكم ده، هذا غير من طالبان ده جايبينه، غير هذا مطوعة، تركوا عنكم ده لا تجيبوا لنا تورطونا به. زين هذا الآن أو إنسان ده متشدد، يعني صار الإنسان اللي راعي الضوابط الشرعية هو الذي يعاب عليه، وهذا اللي كان يستخدمه قوم لوط، إنهم أناس تطهرون، يعني الآن تركهم عنكم تطهرون. هذه لغة الاستهزاء، لغة السخرية، ما بالك إذا تحولت إلى مادة إعلامية دسمة، مقاطع تصير لك للسخرية من فضيلة. الآن يا إخوان أنتوا شفتوا مقاطع سخرية من الأمهات، مقاطع سخرية من ذهاب الأمهات إلى المجالس الحسينية، مقاطع سخرية من بعض الأخلاق الفاضلة، يعني بالنتيجة إذا صارت دي مادة إعلامية تسخر من مثل هذه القيم والأخلاق، وين تبقى هذه القيم؟ تستبدل بالقيم الفاسدة والعياذ بالله. أربعة، تكرار الرذيلة ونشر الرذيلة. تشوف كمية الضخ الإعلامي للقضايا، ماذا؟ القضايا المناهضة للدين. شوف مسألة التعري، مسألة التعري كيف روج لها الغرب. لو تجي تشتري علبة صابون تشوف على صورة امرأة متعرية، لو تجي تشتري لك مثلا أداة مثلا من أدوات أشياء أجنبية، تريد تشتري لك قوطة حليب، تريد تشتري ولا تشوف صورة امرأة وهذه امرأة سافرة وكذا ونظرات إغراء وغير هذا. إخواني هالضخ الإعلامي ليش؟ حتى خلاص تتحول قضية التعري والسفور لقضية عادية. خلاص انت الأول صار عندك نفور، من تعتاد عليها بصير عندك نفور. لما هذا الشذوذ أيها الأحبة الشعار للشاذين في كل صغيرة وكبيرة يوضع، بعد ذلك هل يحصل عند الإنسان حساسية أو شيء تجاه؟ خلاص أصبح الأمر عادي. ولهذا تعرفوا إخواني ليش الشرع جعل عقوبة مضاعفة ومغلظة على المتجاهر بالمعصية. واحد يعصي بينه وبين نفسه ما لنا شغل به، لكن واحد يعصي متجاهر يجاهر بالمعصية هذا عقوبة مغلظة. ليش؟ ليش؟ لأن هذا المتجاهر يجرئ غيره، وإذا أجرأ غيره غيرهم يجرأ الثالث، وهكذا تذوب تذوب هذه الحاجز النفسي ضد المعصية يذوب، وتصبح المعصية أمر عادي جدا وأمر طبيعي جدا. ولهذا إخواني التفتوا، أكو شيء إحنا نغفل عنه، نغفل عنه أحيانا. أنا أريد أرفه عن بناتي عن أولادي، والله أقول الله ذاك أكو احتفال في هالمكان ونروح ذاك الاحتفال غناء صاخب، وتعال النساء حالات سفور ومياعة ومزاح مع الرجال، أقول إحنا ما رايحين إليهم، إحنا رايحين نتفرج. صحيح أنت رايح تتفرج وما سمعت الغناء ولا ولا ولا، لكن هالولد والبنت مرة ومرتين شو تصير عندهم هالمناظر؟ عادية عادية خلاص، احنا تعودنا والله دك نروح مكان الغناء وكذا، وتعودنا مرة تمزح يا رجال ومرة شعرها طالع ومرة رجلها طالع، تعودنا خلاص اعتاد على هذا الأمر. أنا لما أعوده خب ما صارت يا إخوان، مو قالوا لك والله هذا في محفل ترفيهي إلا أنت ما تصير سعادة أولادك إلا في هالمكان. عندك أماكن مستورة، عندك أماكن نظيفة، أماكن شريفة، اذهب معهم. لكن لما تعودهم على هالأماكن الملوثة دي الأجواء الملوثة تصير أجواء عادية بنظرهم، من حيث لا يشعرون، من حيث لا يشعرون. ما بالك بعد إذا إحنا أهملنا الرقابة على وسائل التواصل. اجي الآن أيها الأحبة عندي المقاطع، وهالمقاطع والعياذ بالله مقاطع، يعني الآن تشوف أنتوا بعض الشباب يعني حتى أنا يعني تجيني أحيانا أيها الأحبة مقاطع ما أشوف إلا من أرقام غريبة، تجيني مقاطع والله حبينا نضحك سيدنا، أشوف المقطع وإذا فيه لقطات إباحية والعياذ بالله، شو أنت ترسل هذا؟ إحنا ما علينا من ذاك، حسيتنا علينا من هذا. هذا صار تكرار مثل هذه الأمور صارت عندنا قضية عادية. زين هذه لقطات إباحية أو ذا المقطع فيه غناء، شلون أنت قاعد أنت تسمع أو قاعد كذا؟ لقص اعتاد الإنسان عليه، أصبحت القضية قضية عادية. إذن هنا تحل الرذيلة محل وين؟ محل الفضيلة، من حيث لا نشعر. الأمر الطريق الأخير الخامس وصلنا صحيح، وهو صناعة القدوات الفاسدة. ترى إحنا أيها الأحبة جانب القدوة لازلنا لا نلتفت إليه بالشكل المطلوب. ترى القدوة والاقتداء دي طبع في الإنسان، ما في إنسان إلا عنده قدوة ولو قدوة وهمية، لا تظن إنسان يمشي هالشكل وما عنده قدوة. العالم عنده قدوة وغير العالم عنده، والمرأة عندها قدوة والرجل عنده قدوة والصغير والكبير، كل الناس لهم قدوات، قد هو يلتفت إليها قد ما يلتفت، قد أنا ألتفت أنني أحب الشخصية وأنا ماذا أقتدي بها، وقد ما ألتفت أحاكيها من حيث لا أشعر، من حيث لا أشعر. قدوات الفاسدة. شوفوا سأقرأ لكم أيها الأحبة كلمة لمستشرق بريطاني ماذا يقول بعد الحرب العالمية الثانية. مستشرق اسمه إدوارد مونتاغيو نشر بحث عن السيدة زينب عليها السلام. شوفوا شو يقول إن أقوالها تفلق الحجر لقوتها، وهي امرأة إنها تهدد عرشا عظيما، عرش يزيد بن معاوية، فهي شبيهة بالسيدة العذراء. لكن لاحظوا، ولكن يقول إن هذه المرأة تشكل خطرا كبيرا يهدد ليس فقط عرش يزيد بل كل عرش مثل عرش يزيد. إذن زينب تهددنا. وين أنت وين زينب؟ أكثر من 1000 سنة بينك وبين زينب. لا، التفت لكلامه يقول من أين قطعت، يعني من وين علمت أن يزيد لن يكون بإمكانه محو ذكرها هي وعائلتها؟ والله لن تمحو ذكرنا. إن هذا التحدي يجب أن يوضع على طاولة البحث والتحليل. ومن أين قطعت أن رأيه سيكون بددا وأن عرشه سيسقط؟ إن السيدة العذراء عندنا لم تتحدى الإمبراطور الكبير ولا زعيم كهنة الكنيسة. إذن زينب أخطر من السيدة العذراء. تفتوا إخواني، لكن ما هي القوة التي تهدد بها مملكة يزيد؟ هذا شنو القوة اللي عند زينب تهدد بها؟ تفتوا، قال إن زينب هذه يجب أن تموت، ويجب أن لا تأتي زينبيات أخريات، وإلا هلكت عروشنا. إننا يتحتم علينا معرفة كل من تحمل من زينب مبدأ أو قيم أو خلق أو فكر أو سياسة، فنضع لها كمينا نسحقها به ونقلل من شأنها. علينا أن نؤسس ثقافة تطارد زينب وتحطمها. شلون؟ شو تسوي؟ لاحظوا، قال نسن قوانين وتخدمنا في تنفيذ فكرتنا أن نوجد بديلا، يعني قدوة، ماذا؟ قدوة بديلة لزينب، بدل أن النساء لما تسمع بزينب وتقتل إحنا نوجد بدائل، فنوجد بديلا عن تلك المرأة البطلة العملاقة يتمثل في امرأة تمثل الجمال والأنوثة والأزياء واللهث وراء الماديات والشكليات والجنس الناعم والرومانسية وبساطة التفكير وضخامة العاطفة، لا بد من إشغالها بالموضة وكل جديد لا بد أن نقضي على فطرة الحياء فيها. ليش ده المخطط كله؟ يقول لأن الرجل لا يستطيع إفساده إلا المرأة. يقول أنت افسد المرأة تفسد الرجل، فسد المجتمع بكامله. يقول الرجل من تجي إلى عادة أصلب في مواقفه، أفسد المرأة تفسد المجتمع معه بالكامل. شوف جاي يقول إحنا لابد نصنع قدوات وهمية، قدوات أن تكون المرأة القدوة هي هذه اللي تحمل الأنوثة، تحمل مثلا العلامات التجارية، تحمل كذا إلى آخره. إذن أيها الأحبة، نحن بحاجة إلى أن نلتفت لهذا الأمر، أمر خطير جدا. ولذلك إخواني هذه فرصتنا الآن، والنفوس متعلقة بكربلاء. كربلاء قدوات موجودة لكل أحد، الشيخ الكبير له قدوة، الشاب له قدوة، الصغير له قدوة، المرأة لها قدوة، البنت لها قدوة، قدوات موجودة. لكن كيف تربط؟ كيف تربط بين هذا الولد، هذه البنت، وبين هذه القدوة؟ هذه اللي تحتاج إلى عمل، هذه اللي تحتاج منا إلى بذل مجهود، أن نربطهم بهذه القدوات كي يكونوا مثلهم. ولذلك أيها الأحبة، تلاحظون هذه الليلة عندنا قدوتان عظيمتان. القدوة الأولى مولانا حبيب بن مظاهر صلوات الله وسلامه عليه، قدوة للشيوخ، قدوة للكبار، بل هو قدوة للجميع. والقدوة الثانية زوجة حبيب، زوجة حبيب. شوف ربما أنتم الشباب ما أدري أدركتوا أو لا، كان في السابق كثير من الآباء يتبرك بتسمية ابنته أسدية، أسدية، لأن هذه زوجة حبيب هي ماذا؟ عبر عنها بالأسدية. دي الأسدية امرأة عظيمة، امرأة عظيمة، موقف واحد اللي حدثنا التاريخ عنه، لكن هالموقف هذا تعرف عظمة هالمرأة التي تضحي بزوجها من أجل أبي عبد الله، التي تقدم زوجها على ماذا؟ على أبنائها، تقدم الإمام الحسين على أولادها، على زوجها، على سعادتها. هذه امرأة عظيمة، عظيمة الأسدية، ولذلك حظيت بشرف، بشرف أسدية. قولي لحبيب فليخضب شيبته، لا إله إلا الله. جاية لها في عالم النوم أسدية، قولي لحبيب، قولي الحبيب خضب الشيبة البهية ويترك الكوفة ويقصد أرض الغاضر. قولي لعجل واترك الكوفة بهالحين، أولادي وحيد بكربلة ما عندهم عين، أيتام كلها مروعة وحول نساوين، أحوالهم تدمي القلب يا أسدية، أسدية يكسر الخاطر، مهجتي يكسر الخاطر، في كربلة وحاطت على أولادي العساكر، قلبي تقطع من ينادي مال ناصر، قلبي تقطع من ينادي مال ناصر، بلغي حبيب وأجرك على الله ونبية. أسدية بعد حاجة تشغل بالها، خوياه بنتي مدللة وخافي عليها، والله وياه بنتي مدللة وخافي عليه، تبقى غريبة من بعد ذبحة وليها.
خاف تروح الشام ويتشمت عليها، بلغي حبيب وأجرك على الله ونبيه. التفتت الأسدية يا التحبت وقالت يا المصونة من تكونين، متجلببة بالسواد وعني تخفي العين. قالت أنا الزهرة والغريب ولادي ولمدلل زينب فخار الهاشمي، بهت الحرة حزينة وعافة النوم، جبت بكي وتنادي يا بن عمي بالعجل قوم. بالزهرة تقول بكربلة خيم المظلم، ايه ايه يلا وينك يا ملا عطية، وظلت تنخي وتخمش للخدود مفرعة، كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك جيب لعمامة يا بين عمي يخذ. والحبيب عاين لها وغصب هلت، صاح ما يحتاجها النخوات بطل من الوني، انا عبد للرسول وعبد من المؤمنين، ذاب قلبي من سماعت بكربلة. اسمعي قولون جيمان الأعادحة، يلا شباب خلونا نمشي ويا حبيبي إلى كربلة. وما حلا ذيك الشمال
يوم قصف
الكربلة، طلع عباس البطل ما أحلى صوتك، مرحبا يقل الشهيد وصل متنام سلبو سكنة وتناول رايته، بعد جاه من زينب سل ومدمع بالخد سف، وقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيا، بعد وصاح يا وسفة يا زين. صح ونادي وزينب وضع راسه بين ركبتيه، آه لوجدك يا زينب يوم تركبين على جمل ضالع. التفتت إلى حبيب انت موصى من حيدار وانا موصى يا من الزهرة، قالت لي أخوك حسين قبلي صدره وياي وياي، خافي نحرى يتهبر ودوسونا على وحسين وحسين، واذا عندك خبر قلي يا عمي بجاح حامل جه، سمعها حبيب وجرونا ونادى والدمع همه، عند اخبار يا زينب ما تنحكى وما تنقى، ايش عندك ها تقبيلك لصدر حسين اثر لمثلث ولنعى. وزينب قالت حبيب الله الله بالغريب، ولما كان يوم عاشورا ودع الحورة وابو اليمة ومدمعهم سكي، ودع الحورة وابو اليمة ومدمعهم سكي، والخيم ساعه طلعت وداع ضجت بنوح ونحي كل من يودع وينادي وداع وينادي وداعته
الله يا حبيب.
يا الله قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والقلب على الجناحين لكن نزل القضاء شد عليه الحسين بن نمير طعنه برمح في خاصرته وحبيبا خران على فرسه أقبل اللعين جثى على صدره قبض على شيبته صار يهبر أوداجه حتى قطع راسه خيام الحسين أبو علي على باب الخيمة وإذا براس يتدحرج على التراب أخذ الراس صار يمسح التراب رحمك الله يا حبيب كأني بحبيب يخاطب الحسين شي يقول يلا بلسان الحال ها يقول عندي طلب بس مستحيل لك يا مظلوم أرجوك راسي تدفنه يا بحر العلو هالطلب هذا شو هالطلب حبيبها خل جثتي تواسيك يا مدلل الزهرة بس راسي لا تخلي على حرة الغبرة ليش ما اقدر اشوف ابن النبي محزون من فوق صدر الأعوجية واسفه تحوه يلا يلا ها حرك نفسك شوي وياها ما قدر عاين بتعلي وهي تقطع شواه بثياب هالنيران تلهب وفي الفسطاط المعذرة والشمر يلحقها يلوعها بالصياط نادي ليش يا عباس ما تقول مولاي ابا عبد الله ما همني القاسم عايني بهالحال وما همني راسي ينرفع من فوق عسال عجل شنو عندك ها لكن بس ما اقدر انظر زينب مربطة بلحمة في موقف يأذيني يأذيني ما أتحمل أشوفه شنوها يقول صعب الأخت قدام أخوها يضربه صعب الأخت قدام أخوها يضربه صعب لبنية تنحب تدور أبو بعد وصعب العزيزة في خرابة يقعدوا صح ونادي وزينبه